أما بعد، ونحن نتحدث يا إخوتي عن العمل المنتج، ونبحث عن التنمية والبناء، ينبغي أن نتذكر أن من أولويات العمل المنتج بناء الإنسان. فحينما نبني تقانة أو تطويرا فيما يسمى بالبنى التحتية أو التكوينات المتطورة، فإن ذلك كله ينبغي ألا ينسينا أن أعظم مهمة في البناء إنما هي بناء الإنسان. ولئن كانت أمتنا اليوم تعاني من الفشل، وتعاني من الانحراف في السلوك، وتعاني من الضعف، وتعاني من الجمود، فذلك إنما هو بسبب الخلل الذي طرأ على آليات بناء الإنسان، أو النقص في مقدمات تكوينه، وليست أسباب فساد الضمائر التي نعيشها اليوم في الأصعدة كلها، في التعليم، في القضاء، في المؤسسات العامة، في الشرطة، في الجيش، في كل الأصعدة. ليست أسباب ذلك إلا دليلا واضحا على أننا قصرنا تقصيرا كبيرا في تكوين الإنسان. والنظريات التي تتحدث يا إخوتي عن بناء الإنسان كثيرة في الشرق وفي الغرب، ثمت تخصصات كثيرة تبحث في التربية وتبحث في بناء الإنسان، لكننا نثق يا إخوتي أن التوجيه الرباني الذي يصدر من خالق الإنسان هو الأتم والأكمل والأنجح والأنجع، الذي من خلاله يبنى الإنسان. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نقل لنا وبين كيف يكون بناء الإنسان منذ بدايات تكوينه إلى تمام وصوله إلى الاستقامة ظاهرا والصفاء باطنا، في أخلاق تفرزها مكونات بنائه الباطن. فالتوجيه الرباني يا إخوتي تعهد الإنسان من بدايته ليكون في المستقبل أنموذجا متميزا في سلوكه الظاهر وفي إيمانه الباطن. وحينما لا نعتني بالتكوين الباطن والتكوين الظاهر، لا يكون الإنسان المطلوب الذي نبحث عنه. اليوم يا إخوتي ما نعانيه إنما هو أزمة أخلاق وأزمة سلوك. ادخلوا إلى أي مؤسسة، ادخلوا إلى أي مكان، ربما تجدون الوسائل الحديثة وتجدون التطوير والتقانة، لكن الأزمة هي أزمة أخلاق وأزمة سلوك. هذه هي أزمتنا اليوم وأزمة العالم كله. نحن تخلفنا في التقانة وتخلفنا في بناء الإنسان، وغيرنا من يسمون بالدول المتطورة تقدموا وتطوروا في التقانة، وحاولوا من خلال نظريات متعددة أن يصلوا في بناء الإنسان إلى تكوين يكون متطورا، يكون ناضجا. لكن توجيه الله سبحانه وتعالى الذي شرحه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالتأكيد هو أتم، وبالتأكيد يعطي النتائج الأنجح. هذه حقيقة، لو كنا نفهم هذه الحقيقة، ولو كنا نفهم مبادئ التربية التي تقدمها شريعة الله سبحانه وتعالى ونتبناها، لكنا يا إخوتي تغيرت أحوالنا، ونحن نريد التطوير والنهضة في مجتمعنا هذا. نعم ليس لدينا من مانع إن نحن رأينا نجاحا في تجربة ما في تجمع من التجمعات الإنسانية شرقا أو غربا لا تتناقض مع الثوابت العامة، لا مانع. نحن لسنا أمة منغلقة، نحن أمة تطلب الحكمة. ولو كانت في الصين، لو رأينا أسلوبا ناجحا في التربية لا يتناقض مع ثوابتنا، يستعمل الوسائل والتقانة في التربية بما لا يتنافى مع الفضائل، فإن ذلك إنما هو مقصود ومطلوب ويمكن تبنيه، لأن كل ما في الكون ينبغي أن ينظر الإنسان إليه محاولا استكشاف سنن الله سبحانه وتعالى فيه. وإذا سبقنا الآخرون إلى فهم سنن الله واستكشاف سنن الله سبحانه وتعالى، فليس من مانع لدينا أن نستفيد من تجاربهم. وعلى كل، فإن من المتفق عليه أن بناء الإنسان يا إخوتي يبدأ ببناء الطفل، هذا من المتفق عليه عند علماء التربية جميعا الذين يبحثون شرقا وغربا. من المتفق عليه أن بناء الإنسان يبدأ ببناء الطفل، وعندما نفهم مفردات بناء الطفل، وعندما نعطي التخصص والعمق اهتماما ليكون في ساحة التطبيق والواقع، فإننا نبدأ أول خطوة في بناء الإنسان. وبناء الطفل يا إخوتي ينبغي أن يبدأ منذ اختيار الرجل لشريك حياته واختيار المرأة لشريك حياتها. هذا الاختيار هو بداية تكوين الطفل. أيتها الأخت، أعرفي من تختارين إذا أردت طفلة. أيها الشاب، أعرف من تختار إن كنت تريد طفلة، لأن بناء الطفل يبدأ باختيار الأبوين. نعم هذه حقيقة. لقد لفت انتباهي حينما كنت في زيارة آخر عاصمة من عواصم الخلافة الإسلامية، لفت انتباهي وأنا أزور مكان تجمع بني عثمان الذين كانوا يمثلون آخر تجمع للخلافة، كيف كانوا يعتنون بتنشيء الذكر وتنشيء الأنثى من خلال تربية وتعليم وتأديب. نحن لا نريد أن نتبنى تنشئة أسر، ولا نريد أن نتبنى تنشئة عرق، لأننا أمة إنسانية شمولية عالمية. لكنها تجربة لفتت انتباهي، ما أرادوا أن يصل إلى سدة الحكم إلا من يمر بخطوات التأديب والتربية. ولقد رأيت الغرف التي كان الإنسان ذكرا أو أنثى يتنقل منها واحدة واحدة، ولا يكون التنقل إلا بعد الاختبار التأديبي والتربوي والتعليمي. نعم. وقالوا، قال المتخصصون حين زرنا تلك الأمكنة، قالوا إن الغرب يصور الحرملك على أنه مكان للدعارة أو مكان للتمتع بالنساء. فانظروا إلى جناح الحرملك، إلى الجناح الذي فيه تنشأ الفتيات، وعجبنا كيف كان النظام يعتني بالفتاة عناية تربوية تهذيبية تعليمية لتتنقل من صف إلى صف حتى تكون في أعلى مستوى من الثقافة والتأديب والتهذيب. هكذا في الوقت الذي رأينا فيه أن أحدا من الرجال في المرحلة التي يعتنى فيها بالإناث لا يدخل إلى ذلك الجناح أبدا حتى تتم التربية والتهذيب. ورأينا مثل ذلك في جناح تنشيء الشباب حيث يبدأ بتعليمهم في خدمة الطعام وطهيه وتنظيفه. نعم، من يعد ليكون في المستقبل ممارسا للسياسة والحكم يبدأ بتعليمه الحرف، ويبدأ بتعليمه الخدمة، ويبدأ بتعليمه كيف يكون الإنسان في ساحة مطبخه، وكيف يكون في ساحة تنظيفه كما يفعل الخدم تماما. وكل ذلك كان في المراحل الأولى قبل أن يتلقى ما يتلقاه من العلوم التي تستوعب الثقافة التي كانت وقتها مع العلوم الشرعية التي يحتاج الإنسان إليها. الخطوة هذه تجربة رأيتها في أسرة، في أسرة، لكن لا نريد أن تكون التجربة في أسرة، نريد أن تكون تجربة في مجتمع. يما نحن نتحدث اليوم عن التطوير والتحديث والتنمية والبناء، إذا لم تعتني ببناء الإنسان لا قيمة لما نفعله، لأن الإنسان إذا لم يبنى بناء صحيح سيدمر بدلا من أن يعمر. أول خطوة في بناء الإنسان بناء الطفل، وأول خطوة في بناء الطفل اختيار الشريكين الأب والأم. فإذا أحسن الاختيار وأحسنت الاختيار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العرق دساس، إذا أحسن الاختيار يبدأ تكوين الطفل. فإذا ولد الطفل فإن الإسلام يقدم أول ما يقدم مجملا ومختصرا، قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فأول شيء يسمعه الطفل إنما هو المختصر الذي من خلاله ينطلق إلى الحياة، يسمع كلمات الأذان: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. يؤذن في أذنه اليمنى ثم تقام الصلاة في أذنه اليسرى: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، وكأنها إعادة للدرس باختصار أشد، وهذا يختزن في الذاكرة. كل شيء يسمعه الطفل بعد ولادته يخزن في ذاكرته ليكون مختصر الحياة التي من خلالها ينطلق. وماذا يمكن للإنسان أن يجد تفصيلا في حياته فوق هذا؟ إذا كان المنطلق عقيدة ثم سلوك، الفلاح، حي على الفلاح بكل وسائل العمل، حي على الفلاح بكل ما تستطيع أن تراه من وسائل الفلاح. إنه المختصر الذي يقدم للطفل كما وجهنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان الرجيم سيكون عدوه طول حياته. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. نعم يا إخوتي، إنها بداية البناء قبل أن نتحدث في التعليم وقبل أن نتحدث في المفردات العصرية، هي اللحظة الأولى. ثم يختار له الاسم الذي يعتبر تفاؤلا له، يعطيه هويته وشخصيته، يختار له الاسم الحسن. وهذا الاختيار سيكون له أثر كبير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغير الأسماء، فقد غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم عاصية فجعلها جميلة، وغير اسم زيد الخيل فجعله زيد الخير، وغير أسماء كثيرة. الاسم الذي يختار اليوم، تختار الأسماء، ولا يعرف لماذا يوضع هذا الاسم. إنه التقليد الأعمى، التقليد للراقصات والمغنيات، لا يريدون أن يظهر اسم خديجة في بناتنا، ولا اسم عائشة، ولا اسم الخنساء. إن الاسم يربط الإنسان بماضيه ويربطه بمستقبله، إن الاسم يربط صاحبه لتتحدد هويته. لكن إذا كان الإنسان يعاني من فقدان الهوية، يبحث يمنة ويسرى لأنه لا يعرف انتماءه، تلك هي مشكلة يعيشها مجتمعنا اليوم بما يسمى بالأسماء الحديثة المودرن. لا يعرفون لماذا يسمون، إنهم يريدون أن يسمعوا كلمة أجنبية ولو كانوا لا يفهمونها، لا يدركون أن الاسم إنما هو بداية وعنوان تفصيلاته في المستقبل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر لكل اسم من مسماه نصيب. وبعدها يا إخوتي تبدأ ملاحظات الطفل قبل أن يدخل التعليم، تبدأ ملاحظاته. وأول شيء يلاحظه الطفل سلوك أبويه. فإذا كنت تريد طفلا مستقيما وأنت في البيت وأنت في البيت ترتكبان ما ينافي الاستقامة، لن يكون الطفل مستقيما. أول ما يلاحظ الطفل يلاحظ سلوك أبويه، فإذا رأى انتفاء الكذب وانتفاء الغش وانتفاء الخيانة، إذا رأى الأمانة، إذا رأى الاستقامة، إذا رأى الجد، فإنه سينطبع ذلك فيه. أنتم مسؤولون يا إخوتي أمام الله عن كل طفل في أسركم. لا تظنوا أن الطفل لن يلاحظ، لا، إنه سيلاحظ ويحفظ وينطبع ذلك فيه ويخزن، ثم يفصل في المستقبل سلوكه. وربما يفسر تفسيرات خاطئة، تنبه، قد يكون سلوكك حسنا لكن قد يفسره الطفل تفسيرا خاطئا، فأنت محتاج إلى الوضوح مع الطفل، أنت محتاج إلى المصارحة مع الطفل حتى تنمو شخصيته وحتى يتعلم الوضوح. هذه مفردة من مفردات التربية التي ينبغي أن نفهمها، الوضوح. أما أن نعود الطفل، لا، هذا ينبغي ألا تعلمه. أغلق أذنك، أغمض عينك، وهذا كله يتنافى، لأن الطفل سوف يفسر السلوكيات تفسيرا خاطئا. فإذا غرس في باطن الطفل احترام الآداب وتعظيم الفضائل، نشأ على الرغبة في الآداب والفضائل، وإذا رأى بأم عينه اختراق الفضائل والآداب، سيخترق في المستقبل الفضائل والآداب. في إطار هذه البيئة الفاضلة يعلم الطفل الحرية، لا ينشأ على القمع. انظروا إلى سلوك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع الأطفال، حين كان الأطفال الحسن والحسين وأبناء الأصحاب حينما كانوا يعطون لخيالهم ما يتعجب الإنسان أن يكون واقعا محققا. كانوا يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا، فيخيل لهم في عالم طفولتهم البريء أنه راحلة، فيقولان أنت جملنا، يركبان عليه على أنه جمل. محمد صلى الله عليه وسلم سيد الكائنات، لكن الطفل ينظر إليه في لحظة خياله على أنه جمل. فماذا يقول له رسول الله؟ هل يقول له ويحك أنا جمل؟ أما تعرف أنني سيد الكائنات؟ أما تعرف أنني الذي ينزل جبريل علي؟ أما تعرف أنني الرسول الأكمل سيد الأنبياء والمرسلين؟ هل كان يقول للطفل هكذا؟ هل كان يقول له تأدب وانزل عن ظهري جدك يا هذا؟ هكذا لقد نشأ مجتمعنا على تنشئة خاطئة، حتى كان الصغير يرتجف أمام الكبير. هذا واقع عاشته مدينتنا في وقت من الأوقات. الصغير مقموع، ينبغي أن يخرس إذا سكت، إذا تكلم الكبير ينبغي ألا تكون له حركة، وكأن الكبير صنم يعبد، وهذه لا علاقة لها بديننا. فرقوا بين العادات الحلبية والدمشقية وبين دين الإسلام الذي يقدم مفردات التربية. حين كانا يقولان للنبي صلى الله عليه وسلم أنت جملنا، كان يقول نعم الجمل جملكما ونعم الراكب أنتما. هكذا، نعم الجمل جملكما ونعم الراكب أنتما. وفي عالم الطفولة يتخيلان أنهما في حرب، ومن الذي وقع أسيرا؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فيركض الأطفال ويحدقون به ويقولون أسرناك. إنها لعبة ومتعة في خيالهم، إنها شهوة الحرب، لا الحرب العدوانية، إنما الحرب البطولية التي فيها يدافع عن العرض والأرض، التي ليس فيها استسلام وانهزام. ورسول الله يعينهم ويقول نعم أنا أسير، ينبغي أن أفتدي نفسي، فيعطيهم تمرة تمرة فداء للأسير. هكذا تعامل سيد الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مع الطفل. إنه سابق الطفل وتسابق معه، إنه شهد مصارعة بين غلامين، إنه كان يقدم المكافآت للمتسابقين من الأطفال ويقول من يسبق فله كذا وكذا. وهكذا يتعلم الطفل الحرية، تكون له شخصية ذات إرادة. نحن حكامنا يقمعوننا، والآباء يقمعون الأطفال، المدير يقمع من كان معه في المؤسسة، القوى الأمنية تخرس الناس، والطفل في المسيرة، في مسيرة القمع. وهذا لا ينبغي أن يكون أبدا، لأن المستقبل مستقبل حرية، وينبغي أن ننشئ أطفالنا عليه. ينبغي أن ننشئ الطفل على الشخصية القوية التي تقول للخطأ هذا خطأ، التي تقول للصواب هذا صواب وتحترمه. إما أن نفشل في تربية الجيل الذي سيذكرنا يوما من الأيام بالدعاء، حين يكون قد أمسك بيده لواء المجد، لأننا فقدنا هذه المكرمة ونشأنا على السكوت والخنوع والذل والقمع. ينبغي ألا ينشأ أولادنا على ذلك، نحن المسؤولون. لا تقمعوا أطفالكم في البيوت، علموهم الحرية في حدود الفضائل، علموهم أن الحرية مطلوبة بشرط ألا تتجاوز الفضائل. هذا ما يدعو إليه الإسلام. الإسلام يدعو إلى الحرية بشرط أن لا نتجاوز الفضائل، يدعو إلى الحرية بشرط أن لا نتجاوز حرية الآخرين، ألا نتجاوز مصالح الآخرين، أن نكون في احترام للمبادئ وللعباد الذين يحملون المبادئ. يعرف على الأشياء المحيطة. أذكر في طفولتي كم كان والدي يا إخوتي يسافر بي وهو يعرفني في الطريق، يعرفني على رجال، يعرفني على أقرانه، يقول لي هذا فلان، هذا رفيقي فلان، قصتي معه كذا، يعرفني على الأشياء. وهكذا ينبغي أن يعتبر الطفل، أن يعتبر وجوده، أن تفهم أنه يستوعب ويخزن وسيكون في المستقبل منطلق حياة، منطلق نهضة، سيكون قائدا إن أعددته ليكون قائدا. بعد هذا كله يأتي دور التربية والتعليم، بعد هذا كله يأتي دور البناء التربوي والتعليمي خارج البيئة الأسرية، في المدرسة، في المعاهد القرآنية، في المؤسسات التربوية. بعد هذا يأتي دور هذه المؤسسات. لكنني أحببت في هذا اليوم الذي دعوت فيه آباء الأطفال الذين يتلقون التعليم القرآني في هذا المسجد المبارك، أردت أن ألفت الانتباه إلى قضية. هذه القضية يا إخوتي هي أن نكافئ الذين وصلوا بموهبة، الذين كانت بدايتهم في المؤسسة التربوية بداية في أعماقها موهبة. اليوم أجهزتنا الرسمية في بلادنا وفي البلاد المحيطة تعتني بالمتفوقين ولا تعتني بالموهوبين، وفرق كبير بين الموهوبين وبين المتفوقين. قد يكون المتفوق موهوبة وقد لا يكون موهوبة، قد يكون حفظ وبالأسلوب التقليدي المتخلف أخذ مستوى متقدم من العلامات، قد يكون موهوبا لكنه غير متفوق، وقد يكون متفوقا لكنه غير موهوب. وهذه قضية يعرفها أهل التربية المتخصصون على مستوى العالم، يعرفون. فثمة اختبارات تكتشف العبقرية والموهبة، اختبارات يقوم بها متخصصون وفق قواعد علمية. ما أريد الإشارة إليه يا إخوتي أن نتنبه إلى الموهوبين. اليوم لا يوجد من يعتني بالموهوبين، موهوب واحد يزيد على 100,000 غير موهوب، موهوب واحد يزيد في أثره المستقبل على المجتمع يزيد ب100,000. وهكذا أحببت أن ألفت انتباهكم إلى أن الاهتمام بالموهوبين هو أعظم عمل منتج يمكن أن نقوم به في هذه البلاد في وقت التنمية والتحديث والتطوير. وهذا لا يقوم إلا على أسس. لا مانع أن تكون الاهتمامات بالموهوبين في المسجد، في المعاهد القرآنية، لا مانع أن تكون على شكل مدرسة متخصصة بالموهوبين، لا مانع أن تكون على شكل جمعية داعمة للموهوبين. المهم أنني أردت أن ألفت انتباهكم إلى هذه القضية المفقودة في بلادنا. وإذا وجد الموهوب فهو ثروة تفوق البترول والذهب والماس، ثروة كبيرة. إذا اكتشف بالاختبارات التي تعتمد المقاييس والمعايير المتفق عليها عند علماء التربية لاكتشاف المواهب، إذا اكتشف هذا الموهوب ينبغي ألا يحمل فوق هذا بعات موهبته. اليوم يعاقب الموهوب لأن عليه أن ينفق المال ولا يملك المال. أقول أحببت أن أقول الموهوبون ثروة لبلادنا. فمتى نفهم هذا؟ يا من يحرص على أن يبني المساجد المزخرفة، متى نتنبه إلى الأعمال الخيرية النوعية التي ننهض من خلالها بمجتمعنا؟ متى نفهم هذا؟ متى نعرف أن بناء الإنسان أفضل من بناء الكعبة؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان في حرمته، المؤمن في حرمته أعظم عند الله من الكعبة. متى نفهم أن العناية بالموهوبين؟ أولا الاكتشاف بتخصص، وهذا ممكن، ونملك المتخصصين بالتربية، ونملك القواعد والمعايير التي تكتشف الموهوبين. ثانيا ألا يكون هناك استثناءات، فمجتمعنا يعاني إذا سمعوا هذا تكوين يعتني بالموهوبين فيتصل الكبير والصغير والحاكم والمحكوم، الطفل الفلاني نريده في هذا التكوين بدون استثناءات، أن يكون شعاره الأمانة في قبول الموهوبين حتى لا يكون هناك أي استثناء ولا تفريق بين غني أو فقير. أولا الاكتشاف للموهوبين بدون استثناءات، وأن يملك هذا التكوين الحرية التامة بحيث لا يمارس عليه أي ضغط، وأن يكون القائمون عليه يملكون أن يقولوا لا، لأن هذا الطفل لم يصل باختبارات اكتشاف الموهبة إلى المعايير المطلوبة. فلتفتح الهيئات التربوية التي تربي الجميع، لا مانع، هذا مهم، ينبغي أن لا نهمل طفلة، لكن ألفت انتباه جميعكم، ألفت انتباه مجتمعنا، ألفت انتباه المسلمين إلى هذا الأمر. أولا اكتشاف الموهوبين بدون استثناءات. ثانيا أن تقوم هيئة أمينة مستقيمة عليمة حفيظة بالإشراف على هذا التكوين. ثالثا أن يدعم هذا التكوين دعما ماليا لتتوجه كل الإمكانات وتوظف كل التقانة لتثمير هذه المواهب وتنميتها. وقد قلت مرارا وتكرارا لأصحاب الأموال، أنتم تنفقون أموالكم يمنة ويسرة ولا تعرفون أنه إنفاق مبعثر مشتت لا ينتج. الأموال اليوم في أحسن الأحوال تصرف للترقيع، مريض عمره 50 أو 60 سنة مصاب بمرض قلبي، اصرفوا له 200,000 ليرة سورية لتجرى له العملية ترقيع، أما أن نقوم بتطوير بعمل إيجابي لا يوجد، لا يوجد عمل إيجابي. المهم أن لا يسقط الجدار، هذا هو المطلوب. أما أن نتقدم إلى الأمام، أما نفعل فعلا إيجابية، لا يوجد، هذا عجيب، كيف يمكن أن نتقدم؟ لا، لا يمكن أن نتقدم، سنبقى في دائرة الترقيع، نخاف من سقوط الجدار، نحاول ترميم الجدار المهترئ ولا نبني على أساس متين جدر مضادة للزلازل. لا مانع أن يكون هناك جزء من توجهنا للعناية بالمهترئ لمنع السقوط ما استطعنا، لكننا نحتاج إلى الدماء الفتية، لكننا نحتاج إلى التكوين الجديد الذي به نمسك يوما ما بزمام المجد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، وأن يجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.